بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الروايات التي قرأناها بعضها كانت تدل على أن طواف الحاج يؤديه الحاج في يوم العيد بعد الحرق والتقصير، عندما يكمل يروح إلى مكة المكرمة ويؤدي الطواف. وبعضها كان يدل على أنه يجوز التأخير إلى ليلة الحادي عشر، وبعضها كان يدل على أنه يجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر عليكم السلام ورحمة الله، وبعضها كان يدل على أنه يجوز التأخير إلى أيام التشريق. وبالأخير قلنا توجد روايتان صحيحتان، كلها كانت صحيحة السنة طبعا، كل هذه الطوائف بل روايتان صحيحتان على جواز التأخير أكثر من أيام التشريق، وإلى متى ما معين، إلى نهاية ذي الحجة، إلى أي يوم من أيام باقي ذي الحجة، ما مذكور الغاية. قلنا أن هاتين الروايتين الأخيرتين الدالتين على الترخيص في جواز التأخير أكثر من أيام التشريق توجب حملة الروايات السابقة على الاستحباب، استحباب اليوم المعين أو كراهة التأخير عن يوم معين المذكورة في تلك الطوائف السابقة. ولكن بعض تلك الروايات السابقة أصلا غير صالح للتعارض حتى يستوجب تطبيق هذه القاعدة. تلك الروايات السابقة بعضها فيها دلالة ترخيصية ودلالة إلزامية في نفس الوقت، يعني يجوز التأخير إلى كذا يوم ولا يجوز التأخير أكثر من ذلك. دلالتان، دلالة ترخيصية أنه يجوز إلى كذا يوم، ودلالة إلزامية أنه لا يجوز التأخير أكثر من ذلك، أو يجب إلى هذا الحد، يجب أن لا يؤخر عن ذاك الحد، سواء بلغة الوجوب وجوب أن لا يؤخر أكثر، أو بلغة النهي التحريم عن التأخير عن ذلك الحد. المهم دلالة إلزامية. خب إن ما كانت من هذه الروايات وأكثرها طبعا هكذا أنه فيها دلالة ترخيصية وإلزامية معا، فالدلالة الترخيصية مالتها لا تعارض الترخيص لو كانت وحدها، لا تعارض الدلالة الترخيصية مالت الصحيحتين الأخيرتين أنه يجوز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق. خب يجوز إلى يوم الحادي عشر، ويجوز إلى أيام التشريق، ويجوز إلى ما بعد أيام التشريق، ماكو تعارض، ماكو تعارض إذا كان مجرد جواز. ولكن ما دل منها على عدم جواز التأخير عن حد معين عليكم السلام ورحمة الله، ما كان منها دالا على عدم جواز التأخير عن يوم معين بحاجة إلى أن نؤول نوجه بحسب قاعدة أنه إذا كان طرفا التعارض أحدهما دالا إلزاميا والآخر دالا ترخيصيا فنحمل الإلزام إلى ما دون الإلزام، فإذا كان دالا على الوجوب نحمله على الاستحباب، وإذا كان دالا على الحرمة نحملها على الكراهة. وجدت كم رواية من هذه الروايات ما بها دلالة إلزامية، فنتخلص من عدها من التعارض. كم رواية من هذه الروايات ما بها دلالة إلزامية، مثلا واحدة من الروايات اللي كان بتعبير ينبغي،
الحديث السابق
أي عمران الحلبي ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. هذا جواز. أما أنه هل أنه لا يجوز له التأخير أكثر من ذلك، هذا بعنوان ينبغي ما يستفاد من عنده حكم إلزامي، بل ينبغي، هذا يناسب الاستحباب والوجوب معا، أفرض جامع بين الوجوب والاستحباب، فإذا لا دلالة فيه على تعيين الوجوب، أعم من الاستحباب والوجوب. إذا ما بي دلالة إلزامية. أيضا بلي الحديث العاشر في الباب قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره، ليس به بأس إن أخره إلى اليوم الثالث الذي السائل سائل عنه، أما ما بعد اليوم الثالث يقصد الثالث يعني 13 يعني الثالث من العيد، فأما أكثر من هذا هل يجوز أو لا يجوز ساكت، ما قال ما يجوز أكثر من هذا، تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره. فهسه لعله أيضا واحدة أخرى من هذه الروايات أيضا هكذا أو لا. المهم أحببت أن أشير إلى أن هذه الروايات الطوائف الأولى الطوائف السابقة يعني قبل الطائفة الأخيرة ليست كلها طرفا للتعارض، بل بعضها أصلا ما يحتاج إلى التعارض، ما يحتاج إلى علاج بالمثل الذي ذكرنا، وإنما الذي بحاجة إلى علاج ما كان منها دالا بالدلالة الإلزامية على عدم جواز التأخير من حد معين، فنقول بأنه الصحيحتان الأخيرتان تدلان على الترخيص في جواز التأخير عن أيام التشريق، فنحمل تلك الروايات على ما دون الإلزام. وأما نهاية حد الجواز التأخير فكما قلنا بالأمس بأنه بما أنه لم يعين الحد، فما كان بلسان تعبيره الإمام عن فعل نفسه إحدى الصحيحتين كان هكذا، ربما أخرته عن أيام التشريق، موجي كان حديث الثاني في الباب عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال لا بأس أنا ربما أخرته أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. خب أنا ربما أخرته هذا لا يعني أنه حتى تذهب أيام التشريق، هذا لا يعني أنه إلى أي يوم، ما بإطلاق ولا بتعيين. السيد الخوئي مشير إلى أنه إن أمكن التمسك بالإطلاق فبها ونعمت، وهو الصحيح في التعبير من هالقبيل، أنه يعني مرجح على أنه يمكن التمسك بالإطلاق، بينما أنا أشوف لا، ما يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه أنا ربما أخرته وهذا تعبير عن عملي، هذا العمل إلى أي يوم كان، والإمام بعد ما ذاكر إلى أي يوم كان، ولا قايل بأنه يجوز في كل يوم بعد هذا اليوم حتى نتمسك بإطلاقه، عمله ما ندري أي يوم كان حتى نتمسك بالجواز المستفاد من عمله، قوله هم ما قاعد يعبر عن جواز لأي يوم بعد أيام التشريق، فما ما ساكت ما بإطلاق، ما يمكن أن نتمسك بإطلاق ذلك لإثبات جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة. الرواية الثانية رغم أنها لا تعبر عن عمله بل بيان للحكم الرواية الأخرى رقم 3 بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال لا بأس أن لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب. لا مو نفسيته، لأنه هناك يعبر عن عمله، يقول لا بأس أنا ربما أخرته، هنا يقول لا بأس إن أخرت زيارة البيت، لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق. هذا بيان للحكم، ذاك البيان للعمل بالحكم، لعمله هو، مو بيان مباشر للحكم بلي. فهذا أقرب إلى التمسك بالإطلاق، ولكن مع ذلك أنا ما مقتنع بالإطلاق، وذلك لأنه هل المراد بقوله إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق يعني يجوز التأخير في أي يوم بعد أيام التشريق، وهذا اليوم جامع بين كل الأيام التي بعد أيام التشريق إلى يوم 30 من ذي الحجة، هكذا يعني الحكم ينصب على جامع الأيام التي تأتي بين بعد أيام التشريق هكذا حتى يتمسك بإطلاقه، أو لا، أو أن المتفاهم عرفا من قوله بلي لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق يعني أن العبور عن أيام التشريق لا يضر بالعمل، أما بعد ذلك إلى أي مقدار تقدر تمشي ما يندر، هذا العبور قاعد يقول ما يضر بالعمل، لا بأس إن أخرت زيارة، هذا التأخير لا بأس، التأخير عن أيام التشريق لا بأس، أما التأخير عن يوم 20 هل فيه بأس أو لا؟ من أدري ساكت. التأخير عن يوم 25 فيه بأس أو لا؟ من أدري. هذا فقط قاعد يعبر بأن التأخير عن أيام التشريق لا بأس به، باقي الأيام ما بيها إطلاق، ساكت عنها. أنا هكذا أفهم بأنه بما أنه كان المتوهم أن العبور عن أيام التشريق فيه ضير، الإمام قاعد يقول لا، العبور عن أيام التشريق ليس فيه ضير، أما العبور عن يوم آخر ما معلوم، هل يشترط بالعسر، هل يشترط بالانشغال، هل كذا، ما ندري. ذاكر بعد الإمام مو بصدد توضيح الحكم أكثر من هذا، فمن الصعب التمسك بإطلاق هاتين الصحيحتين لجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة. السيد الخوي قال خب إذا ما صار التمسك بالإطلاق نتمسك بالبراءة عن القيد الزائد كما ذكرت بالأمس، أنه يتصل النوبة إلى الأصول العملية، إذا الإمارات ظلت مجملة من هالناحية فتصل النوبة في مورد الإجمال، تصل النوبة إلى التمسك بالأصول العملية، والأصول العملية هنا الأصل العملي الذي يجري عبارة عن البراءة، براءة عن القيد الزائد بناء على ما جاء في علم الأصول من أنه عند الشك في الأقل والأكثر يشمل الشك على نحو الإطلاق والتقييد، فنجري البراءة عن القيد الزائد المحتمل، وهنا القيد الزائد المحتمل هو مثلا أن يتقيد باليوم 24 أو 25 أو أي يوم من الأيام إلى آخر ذي الحجة، التقيد بيوم لا أكثر هذا تقيد محتمل، هذا الاحتمال نجري عنه البراءة، نجري البراءة عن احتمال وجوب التقيد بهذا القيد الزائد المحتمل. ولكن ما أعرف أليس يمكن أن يقال بأن هاتين الصحيحتين جاءتا مع قرينة متصلة لبية كالمتصلة بعدم جواز التأخير أكثر من هذا إلا لضرورة إلا لعسر شيء من هذا القبيل، و وبالأخص مع كون تلك الروايات السابقة، وإن حملناها على الاستحباب أو كراهة التأخير، ولكنها تلك الروايات مصرة على أن لا يتأخر الطواف كثيرا، وبعضها أصلا بتعبير شنو بلي أن استحباب التعجيل لشنو استحباب التعجيل لعوارض، لاحتمال عروض عوارض في المضمون من هذا الحديث، بلي لمعاريض
مصابة الأحداث المعاريض
المعاريض
بالرواية التاسعة
اي
عبد الله سنان.
إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض. في رواية أخرى، الرواية الأولى، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك. يعني يفهم معنى الإصرار على التعجيل إلا لانشغال لعسر. إن كان هذا في الذهنية المتشرعية واضحا، فبعد ما يمكن التمسك حتى بالبراءة، صعب التمسك حتى بالبراءة. ما أعرف هذا المقدار من البيان يكفي له أقل تقدير نبني على الاحتياط الوجوبي على أن لا يؤخر عن أيام التشريق إلا لانشغال، ولو انشغال عرفي يسموه عسر وحرج بالدرجة العالية من العسر والحرج، بل لمجرد الانشغال هم لعله. عليكم السلام. عليكم السلام. فهذا يكفي أو لا؟ المهم أنا في نفسي شيء من الفتوى بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة. سيد الخوي أفتى بذلك، أستاذنا الشهيد أفتى بذلك، ولكنهم يقولون بالاحتياط الاستحبابي. هم سيد الخوي أظن، هم أستاذنا الشهيد يقولون بالاحتياط الاستحبابي برأي المشهور، رأي المنسوب إلى المشهور، وهو أن لا يتجاوز يوم الحادي عشر. هذا الرأي، هذا القول المنسوب إلى المشهور، أن طواف الحج لا يؤخره عن يوم الحادي عشر. فقالوا بالاحتياط الاستحبابي، وأما من حيث الفتوى فأفتوا، هم سيد الخوي أفتى، هم أستاذنا الشهيد أفتى بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة. لكن مع تأكيد هذه الروايات على الاستعجال إلا لحاجتين، إلا لانشغالين، إلا مخافة المضرة، ما شابه. فأنا في نفسي شيء تجاه هذا الفتوى بال تأخير إلى آخر ذي الحجة، واحتمال هم وارد كما الشيخ بالأمس قال بأنه بعض الروايات السابقة التي تعدد أعمال الحاج بلغة ثم ف ثم ف، قد يستفاد منها شيء من الموالاة، من شرط الموالاة. هذا هم بحاجة إلى تتبع في الروايات المتفرقة التي تستعرض أعمال الحج لتعليم السامع، لتعليم الراوي. فإذا استفدنا منها شيء من شرط الموالاة، فهذا هم أيضا يصبح من الصعب القول بجواز تأخير الطواف والسعي إلى آخر ذي الحجة. أنا أشوف لا بأس بالاحتياط بأن لا يؤخر عن أيام التشريق إلا لمشقة، حاجة، انشغال من هالقبيل. هذا كان استدراكا لبحث أمس. في ذيل المتن الذي قرأناه، متن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، يقول شريطة أن يتأخر السعي عن الطواف. موضوعه من الناحية الزمانية الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر، هذا أحوط استحبابي لأن وراي يجي فتوى، وإن كان الظاهر جواز تأخيره عن ذلك مع الإتيان به خلال شهر ذي الحجة. وكذلك الأمر في السعي على أن يكون السعي بعد طواف الحج وركعتين. تأخير السعي عن الطواف وركعتي الطواف من المسلمات الفقهية وقد يعتبر من الضروريات الفقهية. وأما الروايات فهناك روايات متفرقة كثيرة يمكن استفادة ذلك، يمكن استفادة الترتيب بين السعي، يعني أن يكون السعي بعد الطواف وركعتي الطواف. ركعتي طواف خب يعتبر يشترط فيه فيهما شبه موالات، يعني شبه اتصال، بعد أن لا يؤخر بعد الطواف يؤدي ركعتي طواف بدون تأخير كثير، فهذا موجود بحثنا ذلك سابقا عندما بحثنا بحث الطواف وركعتي الطواف. وأما الساعي ففي الروايات أن لا يؤخره إلى غد، في بعض لعل في بعض الروايات أن لا يؤخره كثيراً، في التعبيرات من هذا القبيل. أما تقديم السعي على الطواف فالمستفاد من الروايات أنه ما يجوز، أنه أكو جملة من الروايات تقول بأنه لو قدم السعي على الطواف يجب عليه أن يعيد أن يطوف ثم يعيد السعي، ذاك السعي باطل. هذه الروايات جاءت في الباب أبواب الطواف 40 شامل، نسيت أي باب كان هذا. كل هذا هناك باب عقده صاحب الوسائل بهذا الصدد، بأنه إذا أخر السعي عن الطواف فيجب عليه أن يرجع يطوف ثم يعيد الساعي. أما إذا بدأ في بعض هذه الروايات إذا بدأ بالطواف ونسي أن يكمل الطواف، أو على كل حال تذكر في أثناء الساعي أنه لم يكمل الطواف، فيعلم الموضع الذي وصل إليه في الساعي ويرجع يعلم الموضع، لعله هو بشأن نسيان بعض الطواف أو نسيان ركعتي الطواف، أن يذهب يكمل طوافه أو ركعتي الطواف ثم يرجع يكمل الساعي، مو باللزوم أن يعيد الساعي من البداية. أما إذا لم يبدأ بالطواف بدون أن يطوف أبدا قدم الساعي، أصلا سعيه هذا يعتبر باطلا. وروايات متفرقة في أبواب أخرى هم لعلها تدل على ذلك. المهم هم من الناحية الفقهية قلت من المسلمات الفقهية أن السعي لابد أن يكون بعد الطواف وركعتي الطواف، وهم الروايات الكثيرة المتفرقة ومن جملتها هالمجموعة من الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل، نسيت رقم الباب، فأنها تدل على هذا الترتيب. وبعد ذلك لا بد وأن ننتقل إلى متن جديد موضوعه من الناحية التسلسلية لا يجوز تقديم طواف الحج في حج التمتع على الوقوف بالموقفين، هذا اللي لا بد وأن نبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.